السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسله مقتهارا وقصرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار مع شرح كتاب الأربعون الأسري. ما زال الحديث موصولا في شرح هذا الكتاب، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل تقريبا دي الحلقة رقم 11 أو 12 في شرح هذا الكتاب، ومعنا اليوم حديث جديد من هذه الأحاديث التي تتعلق بالحياة الأسرية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ يعني معك شيء من المهر؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، اللي هو بتلبس نصف من أسفل. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، شوف مهر. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: قد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: فصعد فيها النظر وصوبه. تعالوا نشوف معاني الكلمات أو مفردات غريب الحديث. القصة أن هذه المرأة قالت صلى الله عليه وسلم: وهبت لك نفسي، يعني بتقول له أنا أتزوجك من غير عوض، يعني من غير مهر. وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل عندك من شيء؟ الصحابي اللي طلب يتزوج هذه المرأة، النبي بيقول له: عندك حاجة من المهر؟ هل عندك من شيء؟ ألي فهل عندك من المهر شيء تصدقها إياه؟ إزاري، الإزار يا جماعة في حاجة اسمها رداء وإزار. الإزار الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن، اسمه إزار، اسمه إزار، واللي فوق اسمه رداء، كحال المعتمر وحال الحج. هل معك من القرآن شيء؟ المعنى: هل تحفظه، يعني تحفظ القرآن عن ظهر قلب؟ فصعد النظر فيها وصوب، أي نظر أعلاها وأسفلها، نظر أعلاها وأسفلها، وكرر ذلك مرارا. المعنى عن الرواية إيه؟ وعندنا الفوائد عظيمة جدا جدا من الرواية دي، ونسقطها على الواقع اللي احنا بنعيشه. المعنى العام: هذه القصة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله إني قد وهبت لك نفسي، فلم يجبها، يعني بتقول له: أنا جاي أعرض نفسي عليك إن أنت تتجوزني. فلم يجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أرادت، بعدما صوب النظر، بعدما صعد النظر وصوب، يعني قاعد ينظر لها من فوق لتحت مرة اثنين ثلاثة. المهم، ثم سكت النبي عنه. ونصف لما سكت لذلك لتفهم المرأة أنه لا يريدها زوجة، أو منتظر الوحي من السماء أن يقول له حاجة، أو كان يفكر في جوابها يرد على المرأة أن يعني أن هو لا رغبة له في ذلك، ولكن كان منتظر يختار جواب يكون يعني أسلم بعيدا عن أن المرأة تشعر بشيء من الجرح أو شيء من الإحراج. ومع ذلك جلست المرأة تنتظر الفرج، ما هو شرف النبي جوزها، حتى لو أنها هي التي عرضت نفسها على النبي فبلا شك بأن هذا شرف، ما بعده شرف. حتى في الرواية فقام قياما طويلا، يعني المرأة منتظر الفرج والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت حياء منها. وبينما هو كذلك ساكت بقى، إذ قام رجل من أصحابه وقال يا رسول الله أنكحنيها. طب يعني ما كنتش أنت يعني ترضاها زوجة؟ طب لا تزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي مهرا، قال له هات فلوس بقى نقدم المهر لهذه المرأة. فذهب الصحابي إلى أهله ورجع، قال له والله لا عندي مهر ولا ما فيش عندي حاجة خالص. لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، ما معيش مهر. فأمر يعني من المال يعني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس لها مهرا ولو يسيرا. طب ما فيش معاك فلوس؟ طب شوف حاجة تانية. فقال التمس ولو خاتما من حديد. أنت مش لاقي فلوس؟ حتى لو مش لاقي معاك مال التمس ولو خاتما من حديد، حاجة كلها قيمة فتقدم للمرأة ولو كانت يسيرة ليكون هذا هو المهر. ذهب هذا الصحابي إلى أهله ورجع وقال يا رسول الله ولا خاتما من حديد. ده بيدل على قلة ما باليد، على فقره الشديد. قال له حتى دي ما فيش خالص. فيسر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل معك شيء، هل معك شيء من القرآن؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، يعني أي حاجة من المهر تقدمه للمرأة. قال ما عندي إلا إزاري هذا الذي ألبسه. لا عندي إلا إزاري هذا الذي ألبسه. فقال إزارك؟ طب ده تهلها تجلس بلا إزار، فالتمش شيئا. وده بيدل على ضيق حال الصحابي وقلة ما بيده. فلما لم يجد إلا إزاره، وكان جلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي عن القرآن وماذا يحفظ منه عن ظهر قلب. وده يدل على أن ممكن يكون تعليم القرآن أو حفظ القرآن مهر للزوجة، ولكن ده مؤخر، أما المقدم هو المال ابتداء. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له التبس شيء، يعني شوف أي مهر أي فلوس يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابي أنت إيه اللي معك من القرآن تحفظه؟ فأقر الصحابي بأنه يحفظ سورة كذا وسورة كذا. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المهر، وهو أن يعلمها شيئا من القرآن. ده المعنى العام لهذه الرواية. تعالى بقى الفوائد ونمشي واحدة واحدة. قالت المرأة في أول الرواية إني وهبت لك نفسي. طب ده خاص بالنبي ولا عام لكل الأمة؟ يعني ينفع يجي أي حد دلوقتي، واحد شغال مع واحدة في العمل، ولا شافها في كازينو، ولا شافها في الشارع، ولا في مسجد، ولا بتاع، فتقول له والله إني وهبت لك نفسي، هل ده ينفع أو لا يصلح؟ لا، هذه خصيصة ليست إلا للنبي، ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مخصوص بالنبي بدليل أن الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين. والله العظيم قبل أمس بعت لي بنت رسالة على الواتس، فبتقول لي لو أنا قلت لواحد صديقي في الجامعة أو زميلي إني وهبت لك نفسي يبقى إحنا كده اتجوزنا ولا لسه ما اتجوزناش؟ فطبعا دي يعني ضياع، ضياع خالص. إني وهبت لك نفسي هذه خصيصة ليست لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ده مخصوص بالنبي، لأن الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين. وقد دل على هذا المعنى أيضا إن مسألة إن مرأة تقول لواحد إني وهبت لك نفسي، ما يدل على هذا المعنى من هذا الحديث قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، ما قالش له إن لم يكن لك بها حاجة هبها لي، لا، إنما الصحابي قال إيه إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، ولم يقل هبها لي. ومنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر. أي رجل في الدنيا الآن لابد أن يعطي المرأة مهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سواء قل أن كثر. طيب، من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر. قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا وهبت نفسها له للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار، يا إما أن يقبل وإما أن يرد. فالهبة في النكاح يا إخواني، الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقول الرجل زوجنيها. الرجل الصحابي ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني صوب النظر ثم طأطأ رأسه، صعد النظر وصوب ثم طأطأ رأسه وامتنع عن زواج هذه المرأة وقد أعرض عنها، الصحابي ده قال له زوجنيها، ما قالش له هبها لي. فلو كان ينفع موضوع الهبة ده لغير النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي قال في الرواية هبها لي، ولكنه لم يفعل. يبقى إذن الهبة دي أمر خاص بالنبي، ولقوله هي وهبت لك نفسي، وهبت لك بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن جواز مسألة الهبة دي في النكاح إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ويدل هذا على بيان ما أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها فيقبلها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. قال البجلي رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قول ربي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأخبر الله تعالى أن ذلك خاص بالنبي دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره. ومن جهة السنة أن المرأة التي قالت له يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي فلم ينكر ذلك عليها، فلو كان منكرا لأنكره وما يعني لم يقرها على ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل. طيب، ومنها من الفوائد أيضا أنه لا غضاضة على المرأة، مش أمر معيب يعني في حقها، لا غضاضة على المرأة إذا وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقبل. ده مش شرف، إني قال المرأة الفلانية وهبت نفسها للنبي كنا تلتصق بالنبي، هذا شرف بلا شك، تبقى من أمهات المؤمنين هذا شرف بلا شك، حتى ولو لم يقبلها النبي برضو ده شرف بالنسبة للمرأة. فقال العلماء من الفوائد أنه لا غضاضة على المرأة إذا وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم ولو لم يقبلها، فإن أعظم الفخر وأعلى المراتب للمرأة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كبرت سودة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد فراقها، هي أحبت البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحبت البقاء مع النبي، فعملت إيه؟ قالت له خلاص أنا ههب اليوم بتاعي لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فأحبت البقاء مع لهذه المنقبة العظيمة، كون إن هي تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبقى على ذمته وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إن واحدة من أمهات المؤمنين بلا شك بأن هذه منقبة عظيمة. فلا حرج ولا غضاض على المرأة إلا قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني وهبت لك نفسي. ومنها أن الهبة لا تتم إلا بالقبول، لأنها لما قالت وهبت لك نفسي ولم يقل قبلت، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قبلت، لأنه لو قال قبلت صارت زوجة. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا لم يتم المقصود، ولو قبلها قال قبلت يعني الهبة لا صارت زوجة له. ولهذا لم ينكر على القائل والصحابي لما قال زوجني. ومنها جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الأمة، وده أحد الوجهين للشافعية. ومنها ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح يجوز بكل لفظ، يجوز بكل لفظ يدل عليه هو الصواب، ك كما ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالنكاح ينعقد بكل ما تعارف عليه الناس، ما في صيغة معينة لعقد النكاح، في الصيغة معينة محددة لعقد النكاح. ممكن تحضر عقد النكاح هنا وهنا وهنا في أماكن مختلفة، خاصة في وقت الصيف لما الدنيا بيبقى فيها الأنكحة كثيرة، فده كل مأذون بيقول له صيغة معينة، ولكن الصيغة إنما هي صيغة شرعية. فالنكاح ينعقد بكل ما تعارف عليه الناس من الألفاظ ولو بغير العربية لمن لا يحسنها. يعني واحد يحسن العربية يتكلم اللغة الإنجليزية ليه؟ يتكلم العربي، ولو بغير العربية لمن لا يحسنه، لأنه الموافق لمقاصد الشريعة. فإن الشرع لم يضيق في النكاح على الناس باتباع صيغة معينة أو كونه بالعربية، بل هو كسائر كل العقود، العقود الجارية بينهم التي العقود زي العقود في الطلاق وزي البيع والشراء والإيجار وغيره. ومنها وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها. المرأة لم تبالغ في الإلحاح على الرجل، لم تبالغ في الإلحاح على النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم، وفهمت من السكوت، فهمت من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا يرغبها كزوجة، لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج، قامت قياما طويلا وانتظرت. هذه منقبة عظيمة أن تقال هذه زوجة للنبي، هذه واحدة من أمات المؤمنين، ولذلك انتظرت ما فيش. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت ده لأمر من ثلاث: إما حياء من مواجهتها بالرد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء جدا، فقد ثبت في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإما انتظارا للوحي، يبقى يا إما حياء من المرأة أن يواجهها وأقول لها لا أنا رافض، وإما انتظارا للوحي، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام. والكلام ده قاله الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت صعد النظر وصوب ثم طأطأ رأسه. طب ليه؟ لحاجة من ثلاث، سكوته ده لحاجة من ثلاث: إما حياء من مواجهتها بالرد، وإما انتظارا للوحي من السماء، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام. ومنها أن طلب الحاجة، عفوا، أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها. المرأة دي ما لحتش، هي قالت مرة إني وهبت لك نفسي وانتظرت الفرج، وعلى من يطلب تطلب حاجة أن يكون برفق وتأنم، ويدخل في ذلك طالب الدين والدنيا سواء من مستفت أو سائل أو باحث عن علم. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يحب جبر خواطر أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يردها حين لم يرغب بها، بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء من الحياء، إني أقول للمرأة، بل هو الحياء كله، إني أقول للمرأة لا أنا ماليش رغبة في الزواج منه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء واحد من الصحابة وطلبها، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. ومنها من الفوائد إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني أنها لم تعجبه، ودي إشارة مهمة جدا لجدا لكل شاب متقدم لخطبة فتاة: يا حبيبي أمر القبول أمر واجب، قد تكون دينة وصاحبة أخلاق وتعد معاه فلا تعجبك، والجمال أمر مطلوب، والجمال المطلوب ما يغض بصرك ويحفظ فرجك، فإن لم يحدث بينك وبينها قبول فلا تقدم على هذه الخطوة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه ثم سكت، لم تعجبه. وكذلك الحال أي شاب متقدم لبنت، قعدت معاه في المجلس واتكلمت واتناقشت وحصل في شيء من الإعجاب والقبول، وشعورك الداخلي يعني في خلجات نفسك أن دي ستغض بصري وتحفظ فرجي، مع الديانة والخلق توكل على الله عز وجل، مع بعض الصفات التكميلية اللي انت عاوزها. طيب جلست مع البنت دينة وصاحبة أخلاق، دينة وصاحبة أخلاق، ومع ذلك قعدت في المجلس ما فيش قبول. طب قعدت مجلس ثاني وأقول لك لا تتعجل اجلس مجلس ثاني، برضو نفس الكلام ما عنديش قبول ولا عندي إعجاب بشخصيتها مع دينها وأخلاقها، خلاص لا تقبل. وكذلك الحل للفتيات، أنا متقدم لزواج تقول استشارة، أنا متقدم لزواج رجل صالح ودين وأسرة طيبة جدا، ولكن لما جلست معاه لقيت الشاب ده زيي. يعني ايه يا بنت زيك؟ يعني بسكويت نايتي، مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه، يعني طبيعته رقيق جدا مش حاسة فيه بشيء من الرجولة، وانا رافضه واهلي كلهم بيقولوا لا ده جميل وامور وحليوة وراجل طيب وصاحب اخلاق وصاحب دين واسرة طيب، لا تقبلي، فيش قبول لشخصيتي فلا تقبلي. يضغطوا عليك شمال ويمين ويقولوا لك وامك تقول لك غبان عليك وابوك يحلف عليك بالطلاق والحوادث دي، لا تقبلي، لن يعيش هذه الحياة الا انت. فموضوع الاعجاب ده والقبول ده شرط واجب مع الدين ومع القول. فين القبول؟ ما عنديش قبول وما عنديش اعجاب بالشخصية دي، ولما سمعته بيتكلم لا انا مش قادر اسمع صوته، مش قادر اتحاور معه، خلاص. ومنها من الفوائد المراد بهبة المرأة نفسها لرجل هو أن يتزوجها لكن من غير مهر، وهذا خاص كما قلنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها من الفوائد أيضا أن من رغب في تزويج من هو أعلى منه قدرا لا لوم عليه، لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده، زي واحد مثلا يعمل خادم فعايز يتجوز مثلا بنت السلطان أو يتجوز بنت الأمير أو يتجوز بنت الرئيس، وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا، ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح، إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور. ومنها أن الحديث يدل على جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، والرغبة دي بتبقى رغبة ملحة، عاوز جواز عندك رغبة ملحة في ده، فأنت ذهبت فالشرع قد أباح لك أن حضرتك تتأمل محاسن المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، وهذه الصيغة تدل على المبالغة في ذلك، ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة، ثم قال لا حاجة لي في النساء، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها، ما كان للمبالغة في تأملها فائدة، ويمكن انفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا عايزين نقول إيه؟ الشرع قد أباح للشاب المتقدم أن يتأمل في محاسن المرء، أجاز له ذلك، وكذلك الفتاة. لو أنت رايح تشوف بنت، رايح تشوفها في البيت باتفاق ومجلس، نعم، فانظر إلى الوجه والكفين، ده رأي الجمهور. طب إذا كنت خارج البيت أو هي في عمل وهي ماشية في الشارع ولا في العمل، تأمل إلى ما يدعوك إلى نكاحها زي ما أنت عاوز، تأمل محاسنها. كذلك الحال الفتاة قاعدة معاه في البيت، رأي الجمهور نظر إلى الوجه والكفين كحال الرجل، ويصنع على الرجل. طيب انا بقول لك بص ليه وبحلق ليه لوجه الكفين، لان حضرتك في كثير جدا من الشباب رايح يقعد مع البنت وقاعد عامل كده مكسوف، ما عندوش بقى مهارات الحوار ولا التواصل ولا الكلام ده، فقاعد منتهى الاحراج، والمفترض المرأة بتبقى يعني اشد حياء من الرجل، فالمهم تتكلم فيبص لها من طرف خفي، هو ما شافش حاجة خالص، فيبدأ يقول يا جماعة خلاص يلا هيلة بيلة نتجوز، وعايز يتجوز خلاص، أو أمه بتزن على دماغه، أو أبوه يقول له يا ابني خلاص أنا يعني بيني وبين القبر خطوة، فتوكل على الله عشان عايز أشوف عيالك وعيال عيالك والكلام اللي إيه اللي بيقولوا أبائنا وأمهاتنا ده. فالشاب بيقول خلاص يا جماعة يلا هيلة أهوب هي فلان اتجوز. إيه يا عم الحاج؟ طب أنت لما سئلت قالوا لك أخبارك إيه وشفت البنت؟ أمك قالت لك حلوة؟ قلت لها يا أمه على بركة الله. على بركة اللي ايه برضو يعني اعجبتك يما، ما كلهم بنات زي بعض، ما هي من بيت طيب يا عم، ما ده كله كويس، بس البنت شخصيتها فين؟ طب انت حاسس من ناحيتها بايه؟ عندك قبول، عندك اعجاب، عندك شعور داخلي بيقول لك ان الدنيا تمام والدنيا زي الفل، ولا الامر فيه ايه؟ ما قالش حاجه، قال خلاص عشان امي قالت لي اتجوز فانا اتجوزت. طيب نيجي بعد الجواز، خلاص صارت زوجه والاثنين في بيت واحد وخدوا على بعض شهر اتنين تلاته، وهي تململ وتعبان وقرفان ومتضايق، ليه؟ مش دي اللي كنت عاوزها. طب يا ابني حد ضربك على ايدك؟ ايوه يا اما ربنا يسامحك انت قلت له اتجوز. يا ابني ما انت كنت رايح تبص لها، رايح تقعد معاها في الرؤيا وتنظر الى الوجه والكفين، ولو بره شوف ما يدعوك الى نكاحها وتامل محاسنها. إيه انت ما شفتش ليه؟ لا انا كنت مكسوف. طب ما تقعد مره ثانيه، ما عندناش احراج شرعا، ما فيش حاجه اسمها نقعد مره ولا مرتين. انت قعدت من اول مره واعجبتك والدنيا تمام انتوا الاثنين، ما عادش في وعد ثاني، خلاص بقى الحمد لله الحدوته خلصت. طيب اذا كان انت شفت البنت لاول مره فلسه متردد او لسه ما خدتوش على بعض في الكلام قوي، اطلب من وليها يا عم الحاجه بعد اذنك، انا في حاجه كتير عاوز افهمها من البنت، اقدر نتكلم مره ثانيه فيسمح لك. بعض بقى يقول لا يا ابني خلاص جيت مره انتهت الحدوته. لا يا عم الحاجه ما فيش كده، الشرع ما قالش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10، تقعد لما يقول دي خاطب او غير خاطب، مخطوبه او غير مخطوبه، وتنتهي الحدوته عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد فيها النذر وصوبه، ده دليل على جواز تامل محاسن المرء. تامل محاسن المرء، حضرتك تبص لها وتشوفها وانها تعجبك وتبقى مطمئنه وعندك قبول، وان هو بنت نفس الكلام تنظر اليه ويعجبك وعندك نوع من القبول وتبقى الدنيا تمام، فهنا نقبل على بركه الله عز وجل. طيب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصعد النظر فيها وصوب، اي نظر الى وجهها وحط النظر الى ما دونه. وهذا يدل على جواز النظر الى المراه التي يراد نكاحها. وإنما فعل ذلك لجواز أن يريدها، فلما لم يريدها طأطأ رأسه. وقال النووي: فيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة فيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة. ومنها كذلك الصحيح من أقوال العلماء أن المعتبر في الكفاءة، أن المعتبر في الكفاءة هو الدين. ما هو الرجل ده كان فقير جدا، الصحابي ده لم يكن معه شيء، وده بيدل على قلة ما بيده. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب التمس شيئا، فلوس، قال ما معيش، طب التمس ولو خاتمة من حديد، نفس الكلام ما فيش الا ازاري، طب هتدي لي ازارك وتجلس بلا ازار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك من القرآن، قل لي معك ايه. فده بيدل على ان المعتبر عند العلماء في الكفاءة هو الدين لا النسب ولا المال. فان هذا الرجل نعم كان فقيرا لا شيء عنده، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن. واحنا بسطنا القول في الكفاءة والمعتبر فيها في لقاءات فائتة، فاحنا ايه نبدأ يعني نتابع اللقاءات الفائتة من شرح كتاب الأربعون الأسري. ومنها أن النكاح لابد فيه من الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل عندك من شيء تصدقها، يعني معك شيء من المهر. فده بيدل على أنه في النكاح لابد من الصداق، والصداق حق خالص للمرأة، حق خالص للمرأة. وجه تسمية المهر بالصداق لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. طيب إيه الأدلة على وجوب الصداق للزوجة اللي هو المهر يعني؟ أن الله تعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعنى نحلة فريضة. وقال الله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. وقال تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وإجماع أهل العلم على وجوب الصداق للمرأة ولو كان قليل، يعني ما يجيش واحد يتجوز من غير صداق، ما ينفعش الحدوتة دي، إنما لابد بل يجب عليه أن يكون معه صداقا، سواء هذا الصداق المهر ده كان قليلا أم كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد، وطبعا ده أقل القليل. ولما تزوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاطمه رضي الله عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيها شيئا. يا علي جيت تجوز فاطمه؟ نعم. فين الصداق؟ اعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء، انا ما قله مالي، ما معيش حاجه. قال: اين درعك الحطميه؟ كنت بتقاتل بها. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي ان يعطي فاطمه صداقها، ده دليل على وجوب اعطاء الزوجه الصداق. ولما اعتذر علي بانه لا يملك شيئا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل طلب منه فقال له: أين درعك الحطمية؟ لتكون كرمز لصداق ابنته رضي الله عنها وأرضاها، والأدلة على وجوب الصداق للمرأة كثيرة ويكتفى بما ذكرنا سابقا. ومنها أن الشرع أو أن الإسلام شرع الصداق أو المهر للزوجة على زوجها تطييبا لقلبها، تطييبا لقلبها وتشريفا لنفسها، وإبطالا لما كان يفعله أهل الجاهلية من ظلمها واحتكارها وإهانتها وأخذ مالها. فإذا المهر حق خالص للمرأة وملك لها، لا يشاركها أحد حتى من أوليائها، ولا سلطان لأحد عليه على المهر ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن طابت المرأة أنها تعطي، طابت نفسها أنها تعطي لأبوها أو لحد شيء من المهر كولي يعني، فلا بأس. طب هي رفضت، ده مالها الخاص أنها تتصدق به، تقرض الحد، تهب الحد، تعمل عايز تعمله، ده حقها. وفي بعض الأولياء من الجشع يتفق مع ابنته، يعضلها يعني ما يرضاش يتجوزها من الكفء لها، وبعدين يبدا يقول لها: طيب اللي جاي متقدم ده، ده عريس مريش. والله العظيم البنات بيقولوا لي كده، عريس مريش. فيقول لها دلوقتي: انت هنفرض عليه مهر، وده امر شرعي بلا شك، ولكن مهر كبير شويه. انا اخد جزء مثلا 50,000 ودي تاخدي الباقي، انا اخد 100,000 ودي تاخدي الباقي، انا اخد 40,000 ودي تاخدي الباقي، وهنوافق على الجواز والدنيا تبقى زي الفل. خاصة لو ان البنت هي اللي جايباه، يعني كان عارفها في شغل ولا عارفها في جامعة ولا كانوا بيحبوا بعض بقالهم سنوات ولا بتاع. فيقول لها: طب خلاص، طالما والاب عارف ان في رغبة صادقة في عاوزة تتزوجه، ولابد ان كل المرأة ولي لا نكاح الا بولي كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول لها: خلاص نتفق، انا اخد جزء من المهر وانت الجزء الاخر. وفي بعض البنات تقول: خلاص ما عنديش اشكال في ذلك، وطالما الوالد بهذه الطريقة. فشرع الإسلام الصداق للمرأة أو المهر، وده تطيب لنفس المرأة وتشريفا لها، وإبطالا لما كان بيفعله أهل الجاهلية من ظلم المرأة واحتكارها وإهانتها وأخذ مالها بالعافية وبالقوة. لا، فالشرع جعل هذا المال حق خالص له، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبلا شك بأن لا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد الوصول إليها إلا بمال له خطره عنده، لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز إمساكه، وما تيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه، ومتى هالت الزوجة في عين زوجها تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح. ولذا شرع المهر، إن المرأة يكون لها مهر، وبلا شك بأن هذا يخلي الزوج يمسك عن هدم هذه المملكة في دقيقة. لو دفع مهر ودفع فلوس وتعبان فيها وبيجري وبيسعى وبروح، ورزق الله عز وجل أولا، ولكن الله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهو بيسعى، وبعد هذا السعي والجد والتعب يحوش مجموعة يعني شيء من المال، ألوف من المال، وبعدين يقول: يا جماعة أنا عاوز أتجوز، فيزوج فيدفع مهر. فالمهر اللي تعبان ده مش بالسهل أن يفرط فيه، مش بالسهل أن يهدم هذه المملكة مع أول خلاف ولا خلافات ولا وجع قلب، إنما يتريث في إيجاد حلول لهذه المشكلات عشان ما نهدمش هذه المملكة، خاصة بعدما دفع هذا المال كصداق للمرء. ومنها أن عدم المهر، عدم دفع الفلوس للمرأة، يؤدي إلى ابتذال المرء والحط من قدرها والاستهانة بأمر الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية لأتفه الأسباب. أما المهر فيرفع من مكانة المرأة في نظر الرجل ويحمله على التأني، فلا يقدم على فك العلاقة الزوجية إلا عند الضرورة القصوى. لأن إذا يفكر يقول: يا جماعة المرأة لها كان لها مهر مقدم خلاص دفعته، لها مهر مؤخر، ولها الشبكة بتاعتها ومش عارف، ولها القايمة ونفقة المتعة ونفقة العدة، هيحس انه يدخل في متاهات. فبيبقى دايما في الغالب بيكون عنده شيء من الحرص على ابقاء هذه المملكة، الا اذا خلاص الامور وصلت الى نهايتها، وهنا قد شرع الله عز وجل الطلاق. فقال تعالى: الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. طيب، ومنها: لقد جاء الأمر للأزواج والآباء بإيتاء النساء المهور لتأكيد حقهن فيه. وامتلاكهن له لرفع ما كان سائلا من استحواذ ولي المرأة على مهرها، فجاء التنبيه عليه بعد الكلام على أموال اليتامى لمنع الكفلة والأوصياء من الاستحواذ عليه أيضا، ورفع الغبن عن أصحاب الحق في الحالتين جميعا أموال اليتامى والنساء. ومنها لقد أوجب الله تعالى المرأة المهر للمرأة على الرجل لحكم سامية ومناقب عليا، ومنها إظهار قوة عقد النكاح ومكانته، إعزاز المرأة وإكرامها، تقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، توفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف كما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة. طيب يبقى إذا بنقول يا جماعة ونكتفي بهذا القدر من الفوائد في هذه الرواية في هذا اللقاء، ونستكمل في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. يبقى ربنا سبحانه وبحمد شرع مسألة الهبة في النكاح للنبي خاص، إني وهبت لك نفسي، وبعدين الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش له هبها لي، إنما قال زوجني، حتى المرأة نفسها قالت للنبي وهبت لك نفسي، المرأة نفسها إني وهبت لك نفسي، فده خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوضى اللي احنا عايشين فيها في المجتمعات المسلمة الآن وانتشار مثل هذه الأنكحة الفاسدة، ان تأتي بنت في الجامعة ولا في الثانوية ولا الإعدادية ولا أي خيابة بأي وضع وتقول لي واحد كده يعني إني وهبت لك نفسي، ولا حبيبتي خلاص يلا على بركة الله، ويعيش في حال من الزنا، لا ولي ولا إشهار ولا مهر ولا مهر للمرأة ولا شهود ولا إجاب وقبول ولا تعيين زوج وزوجة، لا عايشين حياة كده وخلاص زي أي أحد. وبلا شك إن هذه الإفرازات الخبيثة التي صارت في المجتمع من أسبابها غلاء المهور، من أسبابها المغالاة في المهور، ولن يجني هذا إلا الوالد، لن يجني هذا إلا الوالد، خاصة البنات اللي بيكون في جامعات مختلطة، والبنت لا دين لها، لا بتصلي ولا عارفة ربنا ولا بتاع ولا، والبيت نفسه قائم على الأفلام والكليبات والمسلسلات، بتبقى الشيطان منهم يعني قريب جد، فيبدأ حل الموضوع في دماغها، احنا لسه في الجامعة ولسه قدامنا 4-5 سنوات ولسه قدامه جيش ولسه قدامه يعني لما يتوظف وبعدين يبقى يتجوزني، طب احنا هنعيش كده ازاي؟ لا 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 لا، احنا نمتح حياتنا وبعد كده ربنا يحلها. الله العظيم كم سمعت من حالات يعني تدمي القلب، دي بنت تقول كده، كان ليا صحبة مع شاب 2-3 وقاعدين عايشين حياتنا بالطلب بالعرض، وكل واحد له بنت عارفها ووهبت لك نفسي وعايشين حياة وخلاص والدنيا حدوتة وزي الفل، وبعدين البنت بقى لما ربنا عز وجل ياخذ بيدها الى الهدايه يعني وهي ماشيه في الطريق كده تعطرس في رجل حد كده من البنات الصالحات فتاخد بايدها تبدا تقول ايه ده، فايه الحياه اللي انا ملوثها اللي انا عايشاها دي، المستنقع الرذيله اللي انا حطيت نفسي فيه ده، فتبدا البنت تفكر وتبدا تقرا وتسمع تقول ده مش جواز ده زنا، يبدا الشخص الاخر اللي هو الولد ده يقنعها على ان هذا زواج، تخيل بقى يعني اهل الباطل يقلعون اهل الحق على ان انت اللي ماشي فيه غلط وانا كلامي اللي صح، والبنت تبدا تفيق، طب كلمي فلان، فتبدا تبعت رساله انا عندي مصيبه، ايه المصيبه؟ في كذا 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 كذا، لا يا بنت ما كنتش متجوزين اصلا عشان تطلقوا، فتبدا تسال طب انا اتطلق ازاي؟ يا بنت ده مش زواج. ولذلك نقول ان مساله الهبه دي امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ينفعش لحد أي أحد من الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نحن بنقول يا جماعة أن ربنا عز وجل أوجب الصداق ده للمرأة قل أم كثر، ولكن واجب وجوبا عينيا على كل رجل، فرض عليه أن رحلة تقدم لزواج المرأة لابد أن يكون معه مهر سواء كان قليلا أم كثيرا، ذلك لما فرض الله عز وجل وأوجب المهر على الرجل ده لحكم سامية جدا جدا غالية، إظهار بقى قوة عقد النكاح ومكانته، إعزاز المرأة وإكرامها، ده دليل تقديم الدليل على إن إحنا سنبني حياة زوجية كريمة، تمكين المرأة من التهيؤ للزوج بما يلزم لها من لباس ونفقة، مثلا ما تعطيها ده تبدأ بقى تجيب شنطة هدومها وتشتري ملابس شتوية وصيفية إلى غير ذلك. أنا أكتفي بهذا القدر من هذه الفوائد الموجودة في هذه الرواية، ونستكمل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.